نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 35 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب التوحيد وفي تتمة باب الإسلام بدأ غريبا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري. قال ابن عباد: حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قال: وحدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير أبو أسامة هكذا شيخنا وأبو عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر حاء. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، الغرابة هنا بمعنى القلة، فبدأ الإسلام بعدد قليل، وأول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فلا بد للداعي إلى الله والمصلح أن يؤمن بما هو عليه أنه الحق، ثم بعد ذلك آمن الصديق وآمن رجال، وأول من آمن به من النساء زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وأول من آمن من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأول من آمن به من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأول من أسلم به من العبيد بلال بن رباح رضي الله عنه. فهم أشخاص معدودون ثم تزايد العدد. وقوله صلى الله عليه وسلم: وسيعود غريبا كما بدأ، يعني في آخر الزمان يقل أهل الإسلام فلا يبقى إلا العدد القليل. وقوله: فطوبى للغرباء، قال النووي رحمه الله: وأما معنى طوبى فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: طوبى لهم وحسن مآب. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه فرح وقرة عين. وقال عكرمة تلميذ ابن عباس: نعم ما لهم. وقال الضحاك يعني ابن مزاحم: غبطة لهم. قال قتالة يعني ابن دعامة السدوسي: حسنى لهم. وعن قتالة أيضا معناه: أصابوا خيرا. وقال إبراهيم لعله ابن يزيد النخعي: خير لهم وكرامة. وقال ابن عجلان: دوام الخير لعله محمد. وقيل الجنة، وقيل شجرة في الجنة. وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث، والله أعلم. وجاء في الحديث الآخر تفسير الغرباء: قيل: ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ: النزاع من القبائل. فهؤلاء الغرباء نزاع، ينزع من القبيلة الفلانية واحد ومن القبيلة الفلانية آخر. وقوله: بين المسجدين، يعني مسجد مكة ومسجد المدينة، الحرم المكي والحرم المدني. وقوله: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية في جحرها، أي ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض كما تنضم الحية في جحرها. وفي هذا الحديث الحث على لزوم الإسلام والثبات عليه، وفي علامة من علامات النبوة أنه سيقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فكما أن الإسلام بدأ غريبا فسيكون غريبا في آخر الزمان. نعم، هذه غربة، غربة هذا الإسلام بالنسبة لأهل الكفر. وهناك غربة الغربة كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الغربة. غربة الغربة وهي غربة أهل السنة بالنسبة للفرق الضالة، وهذه شديدة جدا، يحاربونهم ويرمونهم بالتهم الكثيرة. وغربة أهل الإسلام بالنسبة لمدى الكفر والضلال. نعم، فهما غربتان. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ذهاب الإيمان آخر الزمان. ذهاب الإيمان آخر الزمان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثابت هو البناني، ومعمر بن راشد عبد الرزاق الصنعاني اليماني شيخ الإمام أحمد. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله.
في هذا الحديث بيان أن الساعة لا تقوم إلا على الكفار، كما في الحديث الآخر: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد، كما عند ابن خزيمة الطبراني في الكبير. وذلك لأنه في آخر الزمان تأتي ريح طيبة تقبض روح المؤمنين أو أرواح المؤمنين والمؤمنات، كما جاء في الحديث عند الإمام مسلم: حتى لو أن أحدهم كان في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، فلا يبقى إلا الكفار الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فعليهم تقوم الساعة وهم أحياء. وقوله لا تقام الساعة حتى لا يقال، حتى لا يقال في الأرض، أو لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، قيل المعنى أنهم لا يقولون لا إله إلا الله، فلا يعرفون لا إله إلا الله. وقيل المعنى لا يقولون حتى لفظ الجلالة أو اسم الجلالة الله، ويأمرهم الشيطان بعبادة الأصنام إلى أن تقوم الساعة، فلا تقوم الساعة على موحدين. وليس في هذا الحديث دليل على الصوفية القائلين أن أفضل الذكر أو ذكر خاصة الخاصة أن تقول هو، إذا ذكرت الله تقول هو هو هو، تجلس ساعة تقول هو 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 بصيغة الغائب، وهذا من سوء الأدب وقلة الأدب. والخاصة وهو أن تقول الله 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 الله، تجلس ساعة تقول الله.
العكس الله للعامة والخاصة هو هو.
لا، العامة لا إله إلا الله، والخاصة الله، وهو خاصة الخاص. حتى ألف له ابن عربي الزنديق الملحد كتابا اسمه فضائل الهو، فضائل الهو والعياذ بالله. يعني هذا في حق المخلوق ليس من الأدب. لما يقول لك أنت يا، يقول لك يا محمد، يقول لك أنت يا هو، أنت يا هو، تجلس أمامي تقول له هو وأنا غائب أمامك، قد كلا عنك هو لما حينما تكون ماذا أمامي ولا غائب، غائب تقول هو فعل كذا هو فعل. لكن هذا يقول لك هو هو هو، أقول لك يا محمد يا محمد، تنظر لي أقول لك يا محمد يا محمد، مجنون ده اللي إيه يا محمد تكلم عايزين. إذن هذا ليس من الأدب، وهذا حال الصوفية جهال الأغبياء، من أغبى البشر الصوفية بعد الرافضة والعياذ بالله. يعني حينما يؤلف الكتاب فضائل الهو، ما معنى فضائل الهو؟ حتى اللغة ليس مناسبا. وأما الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق إلى يوم القيامة، مع حديث تأتي روح طيبة تقبض، أو لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فليس مخالفا لهذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. لأن معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الذية، مقصود يوم القيامة يوم قبض أرواحهم، وهذا قرب قيام الساعة وعند تظاهر أشراطها، فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة على أشراطها وذنوها المتناهي في القرب. نعم. ما هو؟
قال لي شيخنا وفي قوله صلى الله عليه وسلم على أحد يقول الله الله هو برفع اسم الله تعالى وقد يغلط فيه بعض الناس فلا يرفعه.
لأن أنه ذكر الله الله ليس يا الله، حتى في النداء يا الله يا الله، لكن هذا كلام ليس لا أعرف عن انظر في رواية النص. قال ماذا أعيد؟
قال وهو برفع اسم الله تعالى وقد يغلط فيه بعض الناس فلا يرفعه.
أكمل
فقط هكذا.
فقط هكذا.
وأعلم أن الروايات كلها متفقة على تكرير اسم الله، هذا شيء آخر يعني.
أكمل
متفقة على تكرير اسم الله تعالى في الروايتين، وهكذا هو في جميع الأصول. نعم تكرير تكرير اسم الله يعني الله
أو
الله
أو تكرار. تكرير اللغة فيه تكرير معروف تكرار بالفتح. طيب
وحتى تكرير شو بالفتح؟ تكرير
أيوه فيه تكرير لغة
في الروايتين، وهكذا هو في جميع الأصول. قال القاضي عياض رحمه الله في رواية ابن أبي جعفر يقول لا إله إلا الله والله سبحانه وتعالى أعلم.
لكن لك أن تقول في هذا، ممكن أن يعترض المعترض بما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح أن رسول قال يدرس الإسلام كما يدرس غش الثوب، وفي الآخر قال حذيفة لصلة ابن زفر يا صلة تنجيه من النار تنجيه من النار، كلمة التوحيد. لكن هذا ليس في يعني ليس في هذا التوقيت، هذا التوقيت ظهرت كثير من علامات الساعة، ثم تأتي هذه الريح الطيبة من جهة اليمن تقبض أرواحهم حتى تدخل الجحور، لو بقي المؤمن في الجحر دخل القبر.
قال جوهري قال كررت الشيء تكريرا وتكرارا.
تكريرا وتكرارا يعني التكرير صحيح. ما قال الأشهر؟
ما قال مشى؟
ما قال الأشهر كذا؟
قال أبو سعيد الضرير قلت لأبي عمرو ما بين تفعال وتفعال، فقال تفعال اسم وتفعال بالفتح مصدر وتكركر. لا ما قالش. قال رحمه الله قال الحافظ النووي رحمه الله باب الاستسرار بالإيمان للخائف. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ لأبي كريب، قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحصوا لي كم يلفظ الإسلام، قال فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة، قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا، قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا.
قوله فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا قد يكون قصده والله أعلم ما حدث بينهم وبين الخوارج أو بين غيرهم فكانوا يختفون حتى يصلوا سرا، ويمكن أن يكون قصده الحروب بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. وفي هذا الحديث بيان لبعض الفتن التي حدثت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه في أزمنة الفتن يجب الرجوع إلى أهل العلم ألا ينفرد الإنسان بقوله ويتجرأ، وإنما يرجع إلى كبار أهل العلم ويلزم غرزهم كما أمر الله في كتابه العزيز، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وأولي الأمر هنا هم العلماء، أن بقارنة قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منه، لأن أولي الأمر في الكتاب والسنة يطلق على صنفين من الناس العلماء والأمراء. وفي الحديث جواز الاستسرار بالصلاة للخائف عند الفتن، هذا ما ذكر الإمام أحمد من أسباب ترك صلاة الجماعة الذي يخاف يخاف على نفسه. نعم. أعوذ بالله من الفتن. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه.
من يخاف
على إيمانه لضعفه، والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر عن أبيه رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما.
وسعد بن أبي وقاص، عامر بن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة، فداه الرسول قال: ارمي سعدا فداك أبي وأمي. الوحيد الذي فداه الرسول بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام رضي الله عن سعد. نعم.
قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا، أو مسلم. ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، مخافة أن يكبه الله في النار. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم. قال سعد: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه، وهو أعجبهم إلي. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني عامر بن سعد عن أبيه سعد رضي الله عنه أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهقا وأنا جالس فيهم، بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه. وزاد: فقمت إلى رسول الله فسارته فقلت: ما لك عن فلان؟ قال: وحدثنا الحسن الحلواني.
هذا الحديث في دليل على لما قال به علماء إن الإيمان أخص من الإسلام، أنه أعلى درجة، وأن الإنسان قد يطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان، كان يكون مقصرا في بعض الواجبات أو مرتكبا لبعض المحرمات، فهذا يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا بإطلاق كما في هذا الحديث. ولا يطلق الإيمان إلا على من أدى الواجبات وابتعد عن المحرمات، أما المقصر فلا يطلق عليه لفظ الإيمان، وإن كان معه أصل الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزقهم كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هؤلاء المؤمنون حقا الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وتوكلوا على الله وجدت قلوبهم عند ذكر الله ويزدادون إيمانا عند تلاوة القرآن، هؤلاء هم المؤمنون بإطلاق. وكما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أما المؤمن العاصي فهذا لا يطلق عليه الإيمان المطلق، لكن معه أصل الإيمان، فيقال فاسخ مؤمن، فيقال ومؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن ضعيف الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو الصواب الذي عليه جمهور أهل السنة كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدة الوسطية. وذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجماعة إلى أن الإيمان هو الإسلام ولا فرق بينهما، وقرر هذا في صحيحه جدا كما في كتاب الإيمان. وذهب إلى هذا طائفة من أهل العلم كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه، كذلك ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية، واستدلوا بمثل قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا: هذا بيت واحد وصف بالإيمان ووصف بالإسلام، فدل على أنهما بمعنى واحد، ولا شك أن هذا الاستدلال قوي. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وصفهم الله بالإيمان والإسلام. وأجابوا عن قوله تعالى في سورة الذاريات، قال سبحانه وتعالى: لا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، الآية اللي قبلها سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، إلى أن قال سبحانه: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ففارق الله جل وعلا وباين بين المؤمنين والمسلمين. قيل إن هذا في المسلمين في الظاهر، وهم كانوا المنافقين، والذي عليه جمهور أهل العلم بل جماهيرهم أنهم كانوا مسلمين ليسوا منافقين. ومن الأدلة على أن الإسلام يغير لفظ الإيمان، أن لفظ الإسلام يغير لفظ الإيمان، قول الله تعالى: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه الآية أصرح: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فأثبت لهم الإسلام ونفع عنهم الإيمان. وعند اجتماع الإسلام والإيمان يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. أما إذا افترق فالإيمان يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وكذلك الإسلام يشمله. فإن الدين عند الله الإسلام، المراد به الإسلام والإيمان، لأنه لو أسلم في الظاهر صوم وصلى وغيره ولم يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله، هذا كافر بإجماع. فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا ذكر جميعا في نص واحد يكون الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة والإيمان بمعنى الأعمال الباطنة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار، يعني أن هذا الشخص ضعيف الإيمان، فلو لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ارتد عن دينه فكبه الله في النار، فيعطيه عليه الصلاة والسلام حتى يثبت الإيمان في قلبه ويتألفه على الإسلام. هذا من الفن في الدعوة، إنسان يكون عنده حنكة وفهم للشخص الذي أمامه. هذا يأتي يدخل الإسلام حضرة الإسلام بالمال، وهذا يدخل بوضع الوجاهة له، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وهكذا ينظر أي شيء يصلح الشخص ويحرص على هدايته. وعاص مرتكب لكبيرة أراد أن يفر من الرجم هو ماعز، قال: هل لا تختموه؟ كفر اتركوه. وكل ذلك فهذا يعطى ضعيف الإيمان، بل من الزكاة، من أقسام الزكاة المؤلفة قلوبهم، وهم ضعاف الإيمان يعطون لتقوية إيمانهم، ورؤساء الكفار إذا يخشى بأسهم يعطون لدفع شرهم وبأسهم. نعم.
شغلنا فيه تعليق للشيخ الأثيوبي رحمه الله على الله الله.
محمد علي الأثيوبي.
نعم رحمه الله.
رحمه الله. نعم.
قال قال الجامع عفى الله تعالى عنه هكذا، أو عفوا، وفي الرواية التالية: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. قال النووي رحمه الله: هو برفع اسم الله تعالى، وقد يغلط فيه بعض الناس فلا يرفعه. قال الجامع عفى الله تعالى عنه هكذا: غلط النووي من لم يرفع لفظ الله الله، وقد عارضه القرطبي حيث صوب النصب واستبعد الرفع، ودونك نصه قال الله الله كذا صوابه بالنصب، وكذلك قيدناه عن محققي من لقيناه. ووجهه أن هذا مثل قول العرب: الأسد الأسد والجدار الجدار، إذا حذروا من الأسد المفترس والجدار والجدار المائل، فهو منصوب بفعل مضمر، كأنهم قالوا: احذر الأسد المفترس، لكنهم التزموا إضماره هنا لتكرار الاسم ونصبه، كما قال الشاعر من الطويل: أخاك أخاك إن من لا أخا له،
يعني من البحر الطويل،
أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. فإن أفردوا ذكروا الفعل فقالوا: اتق الأسد واحذر الجدار واحفظ أخاك. قال الجامع عفى الله عنه: إلى ما ذكر وغيره من أحكام التحذير والإغراء أشار ابن مالك رحمه الله في خلاصة فقال: إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب، ودون عطف ذا لإيا أنسب وما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري. وشذ إياي وإياه أشد، وعن سبيل القصد من قاس من قاس انتبذ، وكمخدر بلا إيا اجعل مغرا به في كل ما قد فصلا. قال القرطبي وقيده بعضهم الله الله بالرفع على الابتداء وحذف الخبر وفيه بعد انتهى. في باقي كلام شيخ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال: سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال: أقتالا أي سعد إني لأعطي الرجل.
قول أقتالا أي أتقاتل قتالا أي مدافعة ومكابرة. ولما كرر سعد كلامه على النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد أخرى فكل ذلك لا يقبله النبي عليه الصلاة والسلام منه ويردده أشبه المدافعة. وقوله أي سعد بمعنى يا سعد وهي حرف نداء أي. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يراجع الكبير والفاضل لبعض الأحيان للتأكد من الأمر. نعم طيب لعلنا نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نبدأ في سورة المنون بعد العودة إن شاء الله بعد أسبوعين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 35 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب التوحيد وفي تتمة باب الإسلام بدأ غريبا، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري. قال ابن عباد: حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قال: وحدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير أبو أسامة عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر حاء. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، الغرابة هنا بمعنى القلة، فبدأ الإسلام بعدد قليل، وأول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فلا بد للداعي إلى الله والمصلح أن يؤمن بما هو عليه أنه الحق. ثم بعد ذلك آمن الصديق، وآمن رجال، وأول من آمن به من النساء زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وأول من آمن من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأول من آمن به من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأول من أسلم به من العبيد بلال بن رباح رضي الله عنه. فهم أشخاص معدودون ثم تزايد العدد. وقوله صلى الله عليه وسلم: وسيعود غريبا كما بدأ، يعني في آخر الزمان يقل أهل الإسلام فلا يبقى إلا العدد القليل. وقوله فطوبى للغرباء، قال النووي رحمه الله: وأما معنى طوبى فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: طوبى لهم وحسن مآب. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه فرح وقرة عين. وقال عكرمة تلميذ ابن عباس: نعم ما لهم، نعم ما لهم. وقال الضحاك يعني ابن مزاحم: غبطة لهم. قال قتالة يعني ابن دعامة السدوسي: حسنى لهم. وعن قتالة أيضا معناه أصابوا خيرا. وقال إبراهيم لعله ابن يزيد النخعي: خير لهم وكرامة. وقال ابن عجلان: دوام الخير لعله محمد. وقيل الجنة، وقيل شجرة في الجنة. وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث، والله أعلم. وجاء في الحديث الآخر تفسير الغرباء: قيل ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون، الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ: النزاع من القبائل. فهؤلاء الغرباء نزاع، ينزع من القبيلة الفلانية واحد ومن القبيلة الفلانية آخر. وقوله بين المسجدين يعني مسجد مكة ومسجد المدينة، الحرم المكي والحرم المدني. وقوله إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية في جحرها، أي ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض كما تنضم الحية في جحرها. وفي هذا الحديث الحث على لزوم الإسلام والثبات عليه، وفي علامة من علامات النبوة أنه سيقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن الإسلام بدأ غريبا فسيكون غريبا في آخر الزمان. نعم، هذه غربة، غربة أهل الإسلام بالنسبة لأهل الكفر. وهناك غربة الغربة كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الغربة. غربة الغربة وهي غربة أهل السنة بالنسبة للفرق الضالة، وهذه شديدة جدا، يحاربونهم ويرمونهم بالتهم الكثيرة. وغربة أهل الإسلام بالنسبة لمدى الكفر والضلال. نعم، فهما غربتان. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ذهاب الإيمان آخر الزمان. ذهاب الإيمان آخر الزمان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثابت هو البناني، ومعمر بن راشد عبد الرزاق الصنعاني اليماني شيخ الإمام أحمد. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله.
في هذا الحديث بيان أن الساعة لا تقوم إلا على الكفار، كما في الحديث الآخر: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد، كما عند ابن خزيمة الطبراني في الكبير. وذلك لأنه في آخر الزمان تأتي ريح طيبة تقبض روح المؤمنين أو أرواح المؤمنين والمؤمنات، كما جاء في الحديث عند الإمام مسلم: حتى لو أن أحدهم كان في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. فلا يبقى إلا الكفار الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فعليهم تقوم الساعة وهم أحياء. وقوله لا تقام الساعة حتى لا يقال، حتى لا يقال في الأرض، أو لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قيل المعنى أنهم لا يقولون لا إله إلا الله، فلا يعرفون لا إله إلا الله. وقيل المعنى لا يقولون حتى لفظ الجلالة واسم الجلالة الله. ويأمرهم الشيطان بعبادة الأصنام إلى أن تقوم الساعة، فلا تقوم الساعة على موحدين. وليس في هذا الحديث دليل على الصوفية القائلين أن أفضل الذكر أو ذكر خاصة الخاصة أن تقول هو. إذا ذكرت الله تقول هو هو هو، تجلس الساعة تقول هو 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 بصيغة الغائب، وهذا من سوء الأدب وقلة الأدب. والخاصة وهو أن تقول الله 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 الله، تجلس الساعة تقول الله.
العكس الله للعامة والخاصة هو هو.
لا، العامة لا إله إلا الله، والخاصة الله، وهو خاصة الخاص. حتى ألف له ابن عربي الزنديق الملحد كتابا اسمه فضائل الهو، فضائل الهو والعياذ بالله. يعني هذا في حق المخلوق ليس من الأدب. لما يقول لك أنت يا، بدل أقول لك يا محمد، يقول لك أنت يا هو، أنت يا هو، تجلس أمامي تقول له هو وأنا غائب أمامك. قد كل عنك هو لما حينما تكون ماذا أمامي ولا غائب؟ غائب، تقول هو فعل كذا هو فعل. لكن هذا يقول لك هو هو هو. أقول لك يا محمد يا محمد، تنظر لي أقول لك يا محمد يا محمد، مجنون ده اللي يا محمد تكلم عزيز. إذن هذا ليس من الأدب، وهذا حال الصوفية جهال أغبياء، من أغبى البشر الصوفية بعد الرافضة والعياذ بالله. يعني حينما يؤلف الكتاب فضائل ألهو، ما معنى فضائل ألهو؟ حتى اللغة ليس مناسبا. وأما الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، مع حديث تأتي روح طيبة تقبض أو لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فليس مخالفا لهذا الحديث. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، لأن معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الذية. مقصود يوم القيامة يوم قبض أرواحهم، وهذا قرب قيام الساعة وعند تظاهر أشراطها، فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة على أشراطها وذنوها المتناهي في القرب. نعم.
في كلام الإمام النووي كذا فهم.
ما هو؟ فأنتي
قال. قال شيخنا وفي قوله صلى الله عليه وسلم على أحد يقول الله الله هو برفع اسم الله تعالى، وقد يغلط فيه بعض الناس فلا يرفعه.
لأن أنه ذكر الله الله، ليس يا الله. حتى في النداء يا الله يا الله، لكن هذا كلام ليس. لا أعرف أن أنظر في رواية النص. قال ماذا أعيد؟
قال وهو برفع اسم الله تعالى، وقد يغلط فيه بعض الناس فلا يرفعه.
أكمل.
فقط هكذا.
فقط هكذا.
وأعلم أن الروايات كلها متفقة على تكرير اسم الله، هذا شيء آخر يعني.
أكمل.
متفقة على تكرير اسم الله تعالى في الروايتين، وهكذا هو في جميع الأصول. نعم. تكرير.
تكرير اسم الله.
تكرير اسم الله يعني الله
أو
الله.
أو تكرار. تكرير باللغة فيه تكرير، معروف تكرار بالفتح. طيب.
وحتى تكرير شو بالفتح؟ تكرير.
أيوة في تكرير. لغة.
في الروايتين وهكذا هو في جميع الأصول. قال القاضي عياض رحمه الله في رواية ابن أبي جعفر يقول لا إله إلا الله والله سبحانه وتعالى أعلم.
لكن لك أن تقول في هذا، ممكن أن يعترض المعترض بما أخرجه ابن ماجه بسند صحيح أن بسم قال يدرس الإسلام كما يدرس غشي الثوب، وفي الآخر قال حذيفة لصلة ابن زفر يا صلة تنجيه من النار تنجيه من النار، كلمة التوحيد. لكن هذا ليس في، يعني ليس في هذا التوقيت. هذا التوقيت ظهرت كثير من علامات الساعة، ثم تأتي هذه الريح الطيبة من جهة اليمن تقبض أرواحهم حتى تدخل الجحور، لو بقى المؤمنون في الجحر دخل القبر.
قال جوهري قال كررت الشيء تكريرا وتكرارا.
تكريرا وتكرارا، نعم. يعني التكرير صحيح. ما قال الأشهر؟
ما قال مشى؟ ماذا؟
ما أخذ الأشهر كذا؟
قال أبو سعيد الضرير قلت لأبي عمرو ما بين تفعال وتفعال، فقال تفعال اسم وتفعال بالفتح مصدر وتكركر. لا ما قالش.
نعم.
قال رحمه الله قال الحافظ النووي رحمه الله باب الاستسرار بالإيمان للخائف. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحصوا لي كم يلفظ الإسلام، قال فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700، قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا، قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا.
قوله فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا قد يكون قصده والله أعلم ما حدث بينهم وبين الخوارج أو بين غيرهم فكانوا يختفون حتى يصلوا سرا، ويمكن أن يكون قصده الحروب بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. وفي هذا الحديث بيان لبعض الفتن التي حدثت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه في أزمنة الفتن يجب الرجوع إلى أهل العلم ألا ينفرد الإنسان بقوله ويتجرأ، وإنما يرجع إلى كبار أهل العلم ويلزم غرزهم كما أمر الله في كتابه العزيز، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وأولي الأمر هنا هم العلماء، أن بقرينة قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منه، لأن أولي الأمر في الكتاب والسنة يطلق على صنفين من الناس العلماء والأمراء. وفي الحديث جواز الاستسرار بالصلاة للخائف عند الفتن، هذا ما ذكر الإمام أحمد من أسباب ترك صلاة الجماعة الذي يخاف على نفسه. نعم. أعوذ بالله من الفتن. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه.
من يخاف
على إيمانه لضعفه، والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر عن أبيه رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما
وسعد بن أبي وقاص عامر بن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة، فداه الرسول قال ارمي سعدا فداك أبي وأمي، الوحيد الذي فداه الرسول بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام رضي الله عن سعد. نعم.
قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم، ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم، قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه سعد رضي الله عنه أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهقا وأنا جالس فيهم بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه وزاد فقمت إلى رسول الله فسارته فقلت ما لك عن فلان. قال وحدثنا الحسن الحلواني.
هذا الحديث في دليل على لما قال به العلماء إن الإيمان أخص من الإسلام أنه أعلى درجة وأن الإنسان قد يطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان، كان يكون مقصرا في بعض الواجبات أو مرتكبا لبعض المحرمات فهذا يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا بإطلاق كما في هذا الحديث، ولا يطلق الإيمان إلا على من أدى الواجبات وابتعد عن المحرمات، أما المقصر فلا يطلق عليه لفظ الإيمان وإن كان معه أصل الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزقهم كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هؤلاء المؤمنون حقا الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وتوكلوا على الله وجدت قلوبهم عند ذكر الله ويزدادون إيمانا عند تلاوة القرآن، هؤلاء هم المؤمنون بإطلاق. وكما قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يعني لم يشكوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أما المؤمن العاصي فهذا لا يطلق عليه الإيمان المطلق لكن معه أصل الإيمان فيقال فاسق مؤمن فيقال ومؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن ضعيف الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو الصواب الذي عليه جمهور أهل السنة كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدة الوسطية. وذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجماعة إلى أن الإيمان هو الإسلام ولا فرق بينهما، وقرر هذا في صحيحه جدا كما في كتاب الإيمان. وذهب إلى هذا طائفة من أهل العلم كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه، كذلك ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية، واستدلوا مثل قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا هذا بيت واحد وصف بالإيمان ووصف بالإسلام فدل على أنهما بمعنى واحد، ولا شك أن هذا استدلال قوي. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وصفهم الله بالإيمان والإسلام. وأجابوا عن قوله تعالى في سورة الذاريات قال سبحانه وتعالى لا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، الآية اللي قبلها سورة الذاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إلى أن قال سبحانه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ففارق الله جل وعلا وباين بين المؤمنين والمسلمين. قيل إن هذا في المسلمين في الظاهر وهم كالمنافقين، والذي عليه جمهور أهل العلم بل جماهيرهم أنهم كانوا مسلمين ليسوا منافقين. ومن الأدلة على أن الإسلام يغير لفظ الإيمان أن لفظ الإسلام يغير لفظ الإيمان قول الله تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذه الآية أصرح ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم، فأثبت لهم الإسلام ونفع عنهم الإيمان. وعند اجتماع الإسلام والإيمان يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، أما إذا افترق فالإيمان يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة وكذلك الإسلام يشمله، فإن الدين عند الله الإسلام المراد به الإسلام والإيمان، لأنه لو أسلم في الظاهر صوم وصلى وغيره ولم يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله، هذا كافر بإجماع. فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا ذكر جميعا في نص واحد يكون الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة والإيمان بمعنى الأعمال الباطنة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار، يعني أن هذا الشخص ضعيف الإيمان، فلو لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ارتد عن دينه فكبه الله في النار، فيعطيه عليه الصلاة والسلام حتى يثبت الإيمان في قلبه ويتألفه على الإسلام. هذا من الفن في الدعوة، إنسان يكون عنده حنكة وفهم للشخص الذي أمامه، هذا يأتي ليدخل الإسلام حضرة الإسلام بالمال، وهذا يدخل بوضع الوجاهلة، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وهكذا ينظر أي شيء يصلح الشخص ويحرص على هدايته. وعاص مرتكب لكبيرة أراد أن يفر من الرجم هو ماعز، قال: هل لا تختموه؟ كفر اتركوه. وكل ذلك فهذا يعطى ضعيف الإيمان، بل من الزكاة، من أقسام الزكاة المؤلفة قلوبهم، وهم ضعاف الإيمان يعطون لتقوية إيمانهم، ورؤساء الكفار إذن يخشى بأسهم يعطون لدفع شرهم وبأسهم. نعم.
شغلنا فيه تعليق للشيخ الأثيوبي رحمه الله على الله الله
محمد علي الأثيوبي.
نعم رحمه الله.
رحمه الله. نعم.
قال قال الجامع عفى الله تعالى عنه هكذا، أو عفوا، وفي الرواية التالية: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. قال النووي رحمه الله: هو برفع اسم الله تعالى، وقد يغلط فيه بعض الناس فلا يرفعه. قال الجامع عفى الله تعالى عنه هكذا: غلط النووي من لم يرفع لفظ الله الله، وقد عارضه القرطبي حيث صوب النصب واستبعد الرفع، ودونك نصه قال الله الله كذا صوابه بالنصب، وكذلك قيدناه عن محققه من لقيناه. ووجهه أن هذا مثل قول العرب: الأسد الأسد والجدار الجدار، إذا حذروا من الأسد المفترس والجدار المائل، فهو منصوب بفعل مضمر، كأنهم قالوا: احذر الأسد المفترس، لكنهم التزموا إضماره هنا لتكرار الاسم ونصبه، كما قال الشاعر من الطويل: أخاك أخاك إن من لا أخا له،
من البحر الطويل،
أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاحي. فإن أفردوا ذكروا الفعل فقالوا: اتق الأسد واحذر الجدار واحفظ أخاك. قال الجامع عفى الله عنه: وإلى ما ذكر وغيره من أحكام التحذير والإغراء أشار ابن مالك رحمه الله في خلاصة فقال: إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب، ودون عطف ذا لإيا أنسب وما سواه ستر فعله لن يلزم، إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري، وشذ إياي وإياه أشد، وعن سبيل القصد من قاس انتبذ، وكمخدر بلا إيا اجعل مغرا به في كل ما قد فصلا. قال القرطبي: وقيده بعضهم طيب. الله الله بالرفع على الابتداء وحذف الخبر وفيه بعد، انتهى. في باقي كلام شيخ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال: سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال: أقتالا أي سعد إني لأعطي الرجل.
قول أقتالا أي أتقاتل قتالا، أي مدافعة ومكابرة. ولما كرر سعد كلامه على النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد أخرى وكل ذلك لا يقبله النبي عليه الصلاة والسلام منه ويردده، أشبه المدافعة. وقوله أي سعد بمعنى يا سعد، وهي حرف نداء أي. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يراجع الكبير والفاضل لبعض الأحيان للتأكد من الأمر. نعم. طيب لعلنا نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نبدأ في سورة المنون بعد العودة إن شاء الله بعد أسبوعين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله.